مع الشيخ أشرف الفيل.
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. لعلي ذكرت على مدار الحلقات الأحد عشرة التي مضت الحديث عن زوجتين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الزوجة الأولى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم كانت الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام وهي السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وفرغنا من الحديث عن الزوجتين الطيبتين الطاهرتين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الزوجة الثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام دي محتاجة غاية في التركيز والفهم، ومحتاجة ان احنا ناخد كل جانب من جوانب حياتها بصورة دقيقة جدا. ليه؟ لانها الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي نيل من شرفها، ولانها الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لها عظيم قدر، ولانها الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي روت أحاديث أكثر من كثير من الرجال، حتى أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فالزوجة السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق إحدى بنات الصحابة ولدت في الإسلام، وهذه الزوجة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. وهذه الزوجة تحدث في شأنها الكثير من المستشرقين، وتحدث فيها كثير من أيام النبي عليه الصلاة والسلام حين رماها المنافقون بالزنا، ودي كانت قضية كبيرة أو حادثة عظيمة، وهي كانت تسمى بحادثة الإفك، وأنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هذه المرأة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، لكن ربما لا يفوق حبه صلى الله عليه وسلم لها حبه لخديجة رضي الله عنها. والعلماء بين أمرين، هل عائشة أفضل من خديجة أم خديجة أفضل من عائشة؟ ويرى أكثرهم أن خديجة في قربها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي فضلها كان أكثر من عائشة رضي الله عنها، للأحداث التي ذكرناها عن خديجة رضي الله عنها في مطلع الكلام عن كلامنا عن خديجة رضي الله عنها. الحقيقة النهاردة أنا وددت أن تكون هذه الحلقة يعني أتلقى فيها اتصالاتكم وأخذ مشاركاتكم وأراءكم قبل ما نتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنني كثيرا أود أن أؤجل حديثي عن السيدة عائشة رضي الله عنها والابتداء في الكلام عنها بدءا من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وذلك لسببين. السبب الأول أني ربما كان الطريق صعبا اليوم، ف فتأخرت عن موعدي، فهذا سيقلل من زمن الحلقة. والكلام عن السيدة عائشة رضي الله عنها ربما تحدثت عنها قرابة 6 حلقات أو 8، يعني يمكن نقعد 6 حلقات أو 8 حلقات نتكلم عن السيدة عائشة، لأن الموضوع كبير جدا. الحقيقة أنا عمال أفكر أبدأ منين أو أشوف إيه، فأنا قلت أبدأ من الحديث عن أبوي السيدة عائشة رضي الله عنها. مين هو أبوها ومن هي أمها وإيه منزلتهم في الإسلام وإيه مكانتهم وإزاي ربوا السيدة عائشة رضي الله عنها وكيف تربت وإيه ظروف التربية بتاعتها وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام لها كيف كانت ومتى خطبها النبي عليه الصلاة والسلام ومتى بنى بها يعني دخل بها، عشان إحنا عندنا كلام كتير جدا في هذا الشأن وفي هذا الخصوص، إن في ناس من المستشرقين ومن الكفار ومن غيرهم طعنوا في الإسلام في شخص عائشة رضي الله عنها وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها مبكرا، وتحدثوا عن شبهات في تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكل الكلام اللي هم كانوا مسكينه أو النقاط اللي هم بيتخيلوا أنها نقاط ضعف كان كلها جاية من عن طريق زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة من عائشة رضي الله عنها لأنها كانت صغيرة السن. كل الكلام ده عشان نجليه محتاجين ان احنا ندقق الكلام وندقق الحدث في هذا الشأن. فحتى تأتيني اتصالاتكم اقول اخذ نقطة معاكم عن من هو ابو بكر الصديق رضي الله عنها والد السيدة عائشة رضي الله عنها الزوجة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اسمه عبد الله ابن عثمان ابن كعب ابن عامر. عبد الله اللي هو ابو بكر رضي الله عنه، لان العرب قديما كان دايما كل واحد يبقى له اسم وله كنية، فعبد الله كانت كنيته ابو بكر، وعثمان اللي هو ابوه كانت كنيته ابو قحافة، عشان كده اسمه عبد الله ابن ابي قحافة او عبد الله ابن عثمان. هذا الرجل كان امه اللي هو سيدنا ابو بكر، ام سيدنا ابو بكر اسمها سلمة بنت صخر ابن عامر، وكانت كنيتها ام الخير. عندنا في لقب وعندنا في علم وعندنا في كنية، والعرب كانوا دايما يعملوا الكلام ده. اللقب في تعريفه عند النحاة ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، يعني انك انت تقول له مثلا يا ابو فلان يا مثلا صاحب كذا، يعني انت بتلقبه بلقب، هذا اللقب يعني حاجة تدل على انه حاجة عظيمة او حاجة عظيمة القدر. الكنية ما بدأ بأب أو أم، لما أقول أبو بكر مثلا، لما أقول أبو عبد الله مثلا، لما أقول أم الخير، لما أقول أم المؤمنين، هذه ألقاب، هذه تسمى كنية، إن أنا أكنيه بكذا أو بكذا. فالعرب كانوا دائما مسألة الكنية عندهم أو اللقب ده شيء متوفر عندهم، فالاسم يكون شيء وبعدين الكنية تكون شيء تاني. فكنية محمد بن عثمان عبد الله بن عثمان بأبو بكر ابن أبي قحافة، أبو اسمه عثمان كان مسمى بأبو قحافة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لأنه كان مش الصادق، لأن كل الصحابة كانوا صادقين، لكن ده سمي الصديق ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته وأثناء بعثته، وصدق الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيديك معنى أن مدى المحبة أو مدى التآلف اللي كان موجود بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان العمل بتاعه أنه كان تاجرا، شغلانة بتاعته كانت التجارة، والعرب قديما كانت أنفس أموالهم تكون في التجارة، حتى جاء الحديث 9 أعشار الرزق في التجارة، يعني أمر التجارة ده أمر كان محببا لدى العرب وهم كانوا يعملون في هذا التجارة. لما سيدنا أبو بكر الصديق تولى الخلافة فأراد أن يعمل في تجارة أبنائه، عايز يشتغل في التجارة، هو خليفة المسلمين كل حاجة، لكن برضو عايز يعمل في التجارة حتى يعني يتكسب من هذا المال حتى يأكل حلالا. فاجتمع المسلمون وأقروا على أنهم يعطوه كل يوم درهمين كمصروف شخصي خاص بسيدنا أبو بكر الصديق حتى لا يشغله ذلك عن خدمة المسلمين وأوامر المسلمين. هم قرروا يدوا لسيدنا أبو بكر درهمين في اليوم، هو ده المصروف الشخصي بتاعه اللي هو ياخده من بيت مال المسلمين في مقابل اللي هو يتفرغ للعمل مع على المسلمين. فهنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترك التجارة لما تولى الخلافة، وكان الراتب بتاعه درهمين، ما زاد على ذلك وما نقص، واستمر على هذا الأساس. سيدنا أبو بكر ما استغلش الفرصة وراح فتح في تجارات أخرى وهو على في هذا المنصب، إنما صار على منهجه وصار على مبدئه وصار على حاله بهذه الكيفية وبهذه الصورة. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكل حلالا حتى لقي ربه. كان معظما في قريش اللي هو أبو السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان خبيرا بأنساب العرب وبأيامهم، كان عارف أنساب العرب ده مين ابن مين ودي مين بنت مين، وعارف أيام العرب ووقائع العرب، وكان حافظ الكلام ده كله، يعني حد فاهم جدا في مسائل تاريخ العرب كويس جدا اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب مرة من ثابت اللي هو أحد الشعراء، قال له إن أنا عايزك تهجو قريشا، لما قال له خلاص يعني كلمه، فقال له لا ارجع لأبو بكر رضي الله عنه. ليه؟ لأنه أعلم بأنساب العرب، لأننا لي فيهم نسب في قريش، فعشان تصفيهم ويعرفك الأنساب، يعني لو في واحد من المطلوب هجاءهم هيكون له نسب ممتد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى سيدنا حسان بن ثابت ما يحاولش ان هو يهجوه لإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق كان رجلا مشهورا بين قومه بالقوة، وكان رجلا مشهورا بين قومه بال يعني يكسب المعدوم ويقر الضيف، يعني كان رجل كريم. ولذلك لما رآه ابن الدغنة حينما خرج من البلاد فقال له انت رايح فين يا أبو بكر؟ قال له أخرجني قومي. قال له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني أنت شخصية محترمة وممتازة، ما ينفعش أن أنت تخرج من البلاد ولا أن أنت تسيب البلاد وتخرج منها وتروح في مكان تاني. وأعاده مرة ثانية وأبلغ في الناس، قال لهم أن أبو بكر ده هيقعد في بيته وهيقعد على مسؤوليتي، وما أسمحش لأي حد أن هو يقترب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر هو أول من أسلم من الرجال، أول شخص أسلم من الرجال، أول امرأة أسلمت من النساء كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الصبيان كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. يبقى سيدنا أبو بكر كان أول واحد أسلم منين؟ من الرجال. كمان أول واحد أوذي في الله، أول واحد أوذي في الله هو وزوجته وأبناؤه وبناته. وأذكر لكم واقعة السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، لما خرج سيدنا أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وبعدين جاء أبو جهل عليه لعنة الله فطرق الباب، فخرجت أسماء بنت أبي بكر ووقفت قدامه فبيقول لها أين أبوك؟ قالت لا أعرف أين أبي، أنا ما أعرفش أين أبي. فلطمع على وجهها بقلم شديد، وده طبعا من سوء الأدب ومن التنكيل ومن التعذيب الذي كان ينتهجه المشركون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن العرب تعرف هذا اللون من التعامل، إن بنت واحد تخرج فيمد إيده عليها أو يضربها، لم تكن العرب تعرف هذا، فهذا نوع من أنواع الإيذاء والألم الشديد الذي كان يلقاه أبو بكر رضي الله عنه ومن معه. إحنا هنطلع بفاصل قصير ونعاود مع حضرتكم بعد هذا الفاصل، ألقاكم على خير.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. كنا قبل الفاصل نحكي أن الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها حديث يحتاج إلى مدخل وإلى تفصيل وإلى شرح وتحليل لمكانة السيدة عائشة وأهمية السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا موضوع هياخد مننا حلقات كتير، وإحنا قلنا الكلام ده. خلينا ناخد أول مشاركة زي ما أنا قلت مشاركاتكم النهاردة، بناخدها في حلقة اليوم إن شاء الله. طيب خطي على الاتصال نعاود وناخد اتصالاتكم إن شاء الله. وأنا قلت إن الحلقة دي هنعملها بس كفاصل بين الحلقات بين سيدات بيت النبوة عشان قصر وقت الحلقة، وعشان يمكن ظروف صحية أو صوتي لا يسمح النهاردة إن إحنا نكمل الحلقة بصورة تكون جيدة، لأن حقيقة كما تعلمون بعد هذه الانفراجة التي حدثت في الوطن العربي وخصوصا في مصر أصبحت هناك العديد من المؤتمرات والندوات الدينية والمحاضرات في المساجد، وهذه المسألة يعني لعلها ترهقنا كثيرا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ناخذ طيب الأستاذة نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخنا إذا كنا نتحدث عن أمنا عائشة رضي الله عنها فأنا عنده من فرع طاب أصله وذكى غرسه، فهي ابنة أبي بكر صديق هذه الأمة.
نعم.
الرجل الذي كان نصف الإسلام يوما ما، هذا الرجل الذي ضمن له إيمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن سمع عن بقرة تتكلم فعجب الناس من ذلك، فقال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يا لها من شهادة غالية من رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه عاش مؤمنا حقا.
نعم.
آمن برسول الله ونصره واتبع النور الذي أنزل معه وتحمل الشدائد لنصرة رسول الله ورفع راية الإسلام، وما ذاك إلا لقوة إيمانه المتعمق في قلبه، حتى ينزل الله تزكيته من السماء ويبشره بالجنة ورضوانه عليه في قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. نعم. الأعلى.
بارك الله فيك يا أختي نهلة وأمين. أخت أنوار من سوهاج، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك في عمرك.
انا لدي سؤالين معلش.
نعم تفضل.
السيدة خديجة زوجة النبي على كم سنة؟ ده الاول.
نعم.
اما الثاني انا ما نعرفش لديها كم اخت غير السيدة اسماء، ممكن تقول لي معها كم اخت واخ؟
ايه
السلام عليكم.
عليكم السلام. السؤال الثاني كان ايه كريم سمعته؟ السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ساعة ذا عنده 25 عاما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكان عندها هي يعني 40 عاما. في طبعا أقاويل كثيرة في هذا الشأن، ولكن أعتقد أن هذا أصح ما ذكره المفسرون أو المؤرخون. السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت لها أخ واحد من أمها اللي هو عبد الله بن أبي بكر، وبعدين سيدنا أبو بكر تزوج أم رومان وأنجبت له بعد ذلك عائشة وأم عبد الرحمن، فأصبحت السيدة عائشة أختها أسماء بنت أبي بكر ولها أخوين عبد الله وعبد الرحمن، لكن أسماء وعبد الله من أم وعائشة رضي الله عنها وأم وعبد الرحمن من أم من أخرى. سيدنا أبو بكر الصديق كما ذكرت أختنا منذ قليل الحديث فيه وفي مناقبه الحديث في مناقب سيدنا أبو بكر كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تأكيدا لكلام أختنا الفاضلة: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبو بكر. فسيدنا أبو بكر بكى وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ لأني كما ورد في بعض الأحاديث من طرق ضعفها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في مال أبي بكر كما كان يتصرف في ماله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتصرف في مال سيدنا أبو بكر زي ما كان بيتصرف في ماله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه زي ما قلنا كان أول من أسلم، أول من أوذي في الله، أول من دعا إلى الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يده سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وانتوا عارفين بقى عثمان من هو عثمان، وعبد الرحمن بن عوف من هو عبد الرحمن بن عوف. كان سبب إسلامهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دي المكانة الكبيرة اللي كانت موجودة عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر أكثر الناس الذين بذلوا أموالهم في لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بس عايز أقول حتة هنا ناخد بالنا منها، إن سيدنا أبو بكر مش كان بيصرف على النبي، يعني مش كان بياخد أمواله يديها للنبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي يصرف على شخصه، لا، إنما كانت النفقة التي كان ينفقها سيدنا أبو بكر كانت نفقة على الإسلام، كانت نفقة على الدين، كانت نفقة على الدعوة. هو ده كان المقصد لما النبي يقول: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبو بكر، يعني ما نفعنيش مال زي ما نفعني مال أبو بكر. ده معناه إيه؟ معناه مش إن النبي خد المال لشخصه، لا، إنما ما نفعه في إقامة دعوته لله سبحانه وتعالى، في إقامة الدعوة، في إقامة هذا العمل. كنت عارفين إن عندنا جزء كبير جدا في النفقة اسمها النفقة على الدين، يعني أنت عندك النفقة على العيال، النفقة على الولد، النفقة على البنت، النفقة على الزوجة، النفقة على الوالدين، لكن في نفقة على الدين، ودي مهمة جدا، ودي اللي أنا حقيقة بشيد بها في إخواننا في مصر كلها، في مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها. إخواننا في كل مكان يقيمون المنتديات الإسلامية ويقيمون ندوات التي تعلم الناس وتوضح لهم، ويقيمون المؤتمرات ويعملوا هذه الاجتماعات ودروس العلم والمحاضرات، الحقيقة على الجانبين. الإخوة في كل بلد من البلاد يتكلفون هذا الأمر ويقومون على العمل به وعلى جمع الناس وعلى يعني تقديم إكرام للناس والغير ذلك، ويتكلفون هذا، والمشايخ والعلماء كذلك يتحركون وينتقلون إلى هذه البلاد. وأنا شايف أن دي صورة جيدة جدا. في المناسبة دي عايز أوجه رسالة مهمة جدا لكل إخواننا الدعاء وأساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا. أنا عايز أوجه رسالة مهمة جدا من خلال هذا البرنامج. إيه بقى؟ إن أنا بقول إني ما دامت الفرصة قد أتيحت الآن، أتيحت الآن للدعاء ولأصحاب التيارات الإسلامية، أتيحت لهم الفرصة الآن للتحرك، فأرجو من إخواني ومن علمائنا أن يكون التحرك للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون التحرك في اتجاه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون التحرك في اتجاه السياسات أو القيادات. هذا التحرك أنا حيا لا أباركه أبدا، إنما أنا دائما أبارك أن يكون حركة العلماء نحو الدين. فرصة النهاردة كبيرة جدا أن اتفتح لنا الباب أن إحنا نتكلم في الدعوة، يبقى نشتغل في الدعوة، ما لناش علاقة بمسائل السياسة. أنا بتكلم على مسؤوليتي الشخصية وعلى مستواي الشخصي وعلى وجهة نظري في هذا المجال. أنا لا أؤيد أحدا من مشايخنا يخرج بعمل مظاهرات أو بعمل اعتصامات أو بكلام من هذا القبيل أو باقتطاع شيء على بعض الناس أو ما إلى خلافه، أنا لا أؤيد ذلك على الإطلاق. إنما أنا بقول إحنا نعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واللي شبه ده لما يكون واحد معاه توكيل من دولة معينة لمنتج معين، لو واحد معاه توكيل لسيارة معينة مثلا، نوع معين من السيارات، ما ينفع. وهقول لو واحد معاه توكيل سيارة تويوتا، هل ينفع يركب عربية مرسيدس أو بي إم؟ ما ينفعش، لازم يركب عربية تويوتا. لو جم الناس بتوع التوكيل من اليابان لقوه راكب عربية موديل عربية نوع غير التويوتا اللي هو واخد التوكيل بتاعها، هيسحبوا منه التوكيل. ليه؟ لأنه معنى كده ان هو مش مقتنع بالوكالة بتاعته. فاحنا كدعاء الى الله، التوكيل اللي معانا الدعوة الى الله، مش التوكيل اللي معانا العمل في حقل السياسات ولا غير، انما التوكيل اللي معانا هو الدعوة الى الله. يبقى خلينا في الدعوة الى الله، خلينا نسير في الدعوة الى الله وندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، ونتحرك في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين نعمل خطة كده نقول مثلا بعد 20 سنة احنا هنفضل نشتغل في الدعوة 20 سنة، وبعد 20 سنة اطمئنه، أو بعد 10 سنين اطمئنه، لما الدين يوصل لكل الأفراد ويوصل لكل الناس ويوصل لكل صغير وكبير، عارفين ايه اللي يحصل؟ هتلاقوا الناس من نفسها هي التي تطالب بالشرع، وهي التي تطبق على نفسها أوامر الشرع، وهتلاقي اتولد من وسط الناس دي واحد يتولى قيادة هذه الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيره من الصحابة رضوان الله عليه. هذه الأمة ولادة، وهيجي حد يعمل الكلام ده، لكن عايزين نعمل خطة دعوية من خلالها نوصل بالناس إلى الدين، ونعلم الناس الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وأركان الإسلام والشرائع والحدود وغيرها، نعلم الناس الكلام ده ونحفظه لهم، ولما الإيمان يجي في قلبهم هم هيتغيروا. أما الحقيقة أنا يعني معترض جدا على كل الاعتصامات والمظاهرات والكلام اللي بيتعمل ده كله، هذا كلام حقيقة أنا منه براء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن وبعض المشايخ اللي ظهروا على بعض الفضائيات ويتحدثون ويواجهون ويعملون دي كلها كلام حقيقة يعني يؤسفني جدا ويتعبني ويمرضني الحقيقة. ولما اشوف مظاهره ما اعرفش بالكاتدرائيه ولا مظاهره، كل ده كلام بيمرضني وبيتعبني. ليه؟ لان مش هو ده دورنا خالص اطلاقا، ولا ده وقته ولا ده معاده. واحنا كنا خدنا قرار في بادئ الامر بعدم الخروج على الحاكم في الاول، بعض التيارات اخذت هذا القرار. ارجو ان نستمر على هذا المبدا، اللي خد هذا القرار وقال يا جماعه مفيش خروج ومفيش مظاهرات ومفيش مش عارف ايه، خليه يستمر على ما يدخلش في اي مجال سياسي من المجالات ده. يا جماعه دي كلمة حق أود إن أنا أوجهها لكل علمائنا وكل مشايخنا، وإن كنت أنا أصغركم سنا ومقاما وكل اللي أنتم عايزين تقولوه قولوه، لكن هذه نصيحتي أن نتحرك في الدعوة إلى الله، وأن نترك كل هذه المظاهر جانبا، ونسيب كل الأبواق اللي عمالة تتكلم في حقنا، وخلينا بس إحنا نتوجه في الدعوة إلى الله. وربنا قال في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة يوم الاثنين المقبل قبل هذا الموعد بساعة، لأتحدث معكم مع الزوجة الثالثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد